السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام في كل مكان من جوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. وصف الله سبحانه وتعالى الكعبة فقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. قال المفسرون في بيان معنى قوله قياما للناس، قالوا: أي صلاحا لأمر دينهم ودنياهم، صلاحا لأمر معاشهم ومعادهم. ولا شك أن الكعبة والمسجد الحرام الذي حولها من أعظم أسباب قيام حياة المسلمين وقيام دينهم وقيام أمر دنياهم. فكيف كانت الكعبة قياما للناس، وكيف كانت صلاحا لأمر دينهم ومعاشهم؟ هذا هو ما سوف نتحدث عنه بإذن الله تعالى. وصف الله الكعبة بأنها قيام للناس في سورة المائدة، فقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. المعربون أهل النحو يعربون قوله البيت الحرام على أنه بدل من الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قيام للناس؟ المفسرون لهم في هذه الكلمة أقوال متقاربة، سواء من مفسري السلف رحمهم الله أو المتأخرين. يقولون أن معنى قياما للناس، قالوا: أي صلاحا لأمر دينهم ودنياهم، وبعضهم يقول صلاحا في معاشهم ومعادهم. فكيف كانت الكعبة والبيت الحرام قياما للناس وقياما لمصالحهم الدينية والدنيوية؟ ابن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير تكلم بكلام في غاية الجودة في محاولة بيان معنى كون الكعبة والبيت الحرام قيام لمصالح الناس الدينية والدنيوية. فقال: إن الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يترك ابنه إسماعيل وزوجته هاجر عند البيت الحرام، ثم يأمره بعد ذلك ببناء البيت الكعبة، بمعنى أنه تركهما عند المسجد الحرام في نفس المكان قبل أن تبنى الكعبة وتعاد بناؤها مرة أخرى على يد إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وسبق أن ذكرنا أن الكعبة قد بنيت قبل ذلك، حتى ذكر بعض العلماء أن الذين بنوها هم الملائكة قبل آدم عليه الصلاة والسلام، وبعض الأقوال يقولون هو آدم عليه الصلاة والسلام الذي بناها. فتكاثر الناس حول الكعبة عندما تزوج إسماعيل عليه الصلاة والسلام امرأة من جرهم، وأيضا الجرهميون أيضا سكنوا في تلك المنطقة، فبدأ الناس يكثرون من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأيضا من نسل قبيلة جرهم، وأصبحت أمة العرب المستعربة أمة كبيرة وكثرت، ودخلوا فيما كان يدخل فيه العرب من القتال وسفك الدماء، لكنهم بقيت عندهم تعظيم بقي عندهم تعظيم للكعبة وللمسجد الحرام، فكانوا يتوقفون عن القتال في الأشهر الحرم تعظيما للكعبة وتعظيما للمسجد الحرام، فيتركون القتال ثلث العام، كل ذلك تعظيما للكعبة. ولذلك بقيت يتوارث العرب تعظيم المسجد الحرام وتعظيم الكعبة وتعظيم شعائر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك سببا في حفظ دمائهم وحقنها وفي حفظ أموالهم في تلك الأشهر الحرم. ثم لما جاء الإسلام فزاد المكة تعظيما وتشريفا ومناسك الحج، ويعني نزل في القرآن الكريم ما نزل من الآيات التي تدل على عظمة وتعظيم المسجد الحرام والكعبة، كان ذلك سببا في قيام مصالح الناس حولها، مصالحهم الدينية بقيام دينهم بالصلاة إليها، بالحج إليها، بالطواف حول الكعبة، بالتوجه إليها في القبلة، إلى آخر هذه المصالح الدينية العظيمة. والمصالح الدنيوية بما أودع الله فيها من البركة في الرزق ومن الأمن فيها الذي جعله الله أمنا قدريا وأمر به أمرا شرعيا، فاجتمع فيها الأمن القدري والأمر الشرعي، فكانت من أعظم ومن أكثر بلاد العالم أمنا وطمأنينة ورخاء، إضافة إلى ما أودع الله فيها من بركة الرزق، فجعل ذلك مكة والكعبة والمسجد الحرام سببا في قيام مصالح الناس الدينية بصلاتهم وحجهم وعبادتهم وتوجههم وتحريمهم للقتال وسفك الدماء والمعاصي فيها، وقياما لأمر معاشهم بالتجارة والمتاجرة والمرابحة والرزق. وأهل مكة قد خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الفضيلة، الناس يأتونهم من كل مكان وهم آمنون في مكانه، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك فقال لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يمتن الله به بهذا الأمن وبهذا الرزق الذي يجبى إلى مكة، فقال الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، هذا امتنان على أهل مكة. هذا الأمر قبل الإسلام وزاد ذلك بعد الإسلام، فإن الناس في أنحاء العالم من المسلمين يتوجهون إلى مكة للعبادة للحج وللعمرة، ويجلبون معهم من أنواع التجارات ما يحتاجه أهل مكة، فيأتي إلى أهل مكة الطعام بأنواعه والمشروبات بأنواعها والسلع التجارية بأنواعها من الملابس والأجهزة والمواعين وما شئت مما يحتاجه الناس في أمر دنياهم، فإنه يأتي إلى مكة يأتي به الناس من أنحاء العالم قديما وحديثا يأتي به الناس إلى مكة. فالذين يأتون إلى مكة من أنحاء العالم يشترون، وأهل مكة أيضا تأتي إليهم هذه السلع فيشترونها، فهم في رخاء وفي طمأنينة، ويأتيهم تجبى إليهم ثمرات كل شيء وهم آمنون وباقون في بلدهم. فهذا وجه من أوجه قيام أمر دنياهم بسبب كعبة وبسبب البيت الحرام وبسبب ما أحباهم الله به من الخصيصة. أيضا من الأوجه الأخرى أن الله سبحانه وتعالى جعل لأهل مكة مكانة عند العرب وعند جميع المسلمين، فنحن المسلمون في كل مكان نعظم أهل مكة ونقدرهم ونعرف لهم مكانتهم وفضلهم لأنهم جيران الحرم وأهل حرم الله، نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهم بحبهم والدعاء لهم، ونرى أنهم لقربهم من المسجد الحرام أنهم في الغالب أهل تقوى وأهل صلاح، وإكراما لمجاورتهم للحرم. يعني هذا هو شعور المسلمين في كل مكان. الآن عندما يذهب المسلم من أهل مكة إلى أي مكان في العالم فيقال له من أين أنت؟ قال أنا من مكة، فإن الناس يحبونه ويجلونه ويقدرونه تقديرا زائدا على غيره من المسلمين، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يذكر أحد أهل مكة يقول سافرت إلى منطقة بعيدة أظنها في الصين أو في تلك المناطق التي يصعب على أهلها أن يأتوا إلى مكة بسهولة، فيقول فجاءني رجل وقال أنت من أهل مكة؟ قال قلت نعم، هو رجل كبير في السن ويتمنى ويتشوف إلى مكة، فقال هل رأيت الكعبة؟ قال كيف، أنا نعم أنا أرى الكعبة شبه يومي يعني. فقال هل تأذن لي أن أقبل عينيك التي رأت في الكعبة؟ كل هذا من تقديره لأهل مكة ولسكان الحرم، وهذا أيضا من قيام مصالحهم الدينية الدنيوية بمجاورتهم للكعبة وقربهم منها. ولذلك لاحظوا الآن المسلمون وأهل التجارات يأتون لهم بكل أنواع السلع، هذا يبيع لهم غذاء، هذا يبيع لهم طعام، هذا يبيع لهم فاكهة، هذا يبيع لهم أقمشة يأتي بها من روسيا، من الاتحاد السوفيتي، من أذربيجان، من إيران، من مصر، من تونس، من المغرب، من كل بقاع الدنيا التي يأتي منها المسلمون اليوم من أوروبا. والأمر الآخر أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لأهل مكة مكانة، فكانوا يعني يذهبون آمنين مطمئنين في أي مكان في العرب، فكان لهم رحلتان، رحلة إلى اليمن في أيام الشتاء ينزلون مع تهامة حتى يصلون إلى اليمن ويسمونها رحلة الشتاء، ورحلة إلى الشام في الصيف ويسمونها رحلة الصيف. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، إشارة إلى ما كان يختص به أهل مكة من الأمن والتأمين، فكان أهل مكة يأمنون على تجارتهم إلى اليمن وإلى الشام، وما ذلك إلا لتقدير العرب لأهل مكة، فكانوا لا يقطعون الطريق على قوافل أهل مكة، بخلاف بقية العرب الذين كان قطاع الطرق لا يتركونهم في شأنهم. فهذا أيضا من قيام أمر دنيا الناس بسبب الكعبة وبسبب قرب الناس منها ومجاورتهم لها. وأيضا من أعظم وجوه قيام مصالح المسلمين بالكعبة هو قيام أمر الدين. ما دام الناس يحجون إلى البيت الحرام ويعتمرون ويصلون ويطوفون، فإن أمر المسلمين قائم وظاهر بإذن الله تعالى. وإذا ترك الناس الحج وتركوا العمرة وتركوا الصلاة في المسجد الحرام، خرب وهلك أمر الإسلام واندثر، كما ورد ذلك في بعض الآثار. فهذا هو معنى اختصاص الله سبحانه وتعالى الكعبة والمسجد الحرام بأنه قيام للناس، بمعنى أن فيه صلاح أمر دينهم وأمر دنياهم.
هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب. هي مكة قامت على أنوارها مثل الشهب، طوبى لنا بجمالها تلك العروق من الذهب.
عرفنا أيها الإخوة المشاهدون إذن معنى قوله تعالى في وصف الكعبة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وأن معناها أنها صلاحا لأمر دينهم ودنياهم. ولا شك أن صلاح أمر الدين أعظم عند المسلم من صلاح أمر دنياه، وأن عنايته بصلاح أمر دينه ينبغي أن تكون أعظم وأكمل من عنايته بصلاح أمر الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد جمع ذلك لأهل مكة بمجاورتهم لبيت الله الحرام، خاصية اختص الله بها أهل الحرم وفضلهم بها على سائر الأوطان لمجاورتهم لبيت الله الحرام وللكعبة المشرفة. فالله سبحانه وتعالى وصف الكعبة بأنها قياما للناس. اليوم ينبغي علينا شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي أنعم بها علينا نحن المسلمين، وأيضا ينبغي على أهل مكة أن يبالغوا في شكرهم لهذه النعمة بأمور: أولا، المحافظة على أديانهم وعلى عبادتهم وعلى كمالها والمحافظة عليها من صلاة ومن طواف ومن إقامة لأمر التوحيد، فإن هذا من أعظم ما يصلح به دين المسلمين، بل إنه لا يستقيم دين المسلمين ولا يصلح أبدا إلا بالتوحيد. والكعبة التي جعلها الله قياما للناس هي رمز للتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. بل إن المتأمل أيها الإخوة المشاهدون في شعائر الحج كلها، من طواف حول البيت، صلاة إليه، الوقوف بعرفات، رمي الجمرات، المبيت بمنى والوقوف بمنى وكل وفي مزدلفة، كل هذه الشعائر هي تدور وترسخ مفهوم التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. ويحتاج المسلم دائما أن يتأمل في هذه المقاصد العظيمة التي شرعت من أجلها هذه المناسك وهذه الشعائر. فالكعبة هي رمز من أعظم الرموز على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. واتجاه المسلمين واستقبالهم للقبلة واستقبالهم للكعبة من كل مكان في العالم هو أيضا دلالة على توحيدهم لله سبحانه وتعالى وانقيادهم لأمره واستجابتهم له، وهذا من أعظم ما يصلح به دين الناس وتقوم به أديانهم. ومن أيضا مما ينبغي أيضا على المسلمين في استثمار هذه الخصيصة التي اختص الله بها مكة، وأن الله قد جعلها قياما للناس في أمر دنياهم أيضا، استثمار هذه الخصيصة التي اختص الله بها مكة في طلب الرزق الحلال والتجارة والمتاجرة في هذا البلد المبارك وفي مكة المكرمة، طلبا للبركة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا البلد الحرام. فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا البلد بلدا مباركا، جعل التجارة فيه تجارة مباركة، الأوقاف فيه أوقاف مباركة، الصفقات التجارية إذا صدق التاجر ونصح صفقات مباركة، وهذه نعمة أنعم الله بها على أهل هذه البلاد، فينبغي أن تستثمر. فهي حتى من الناحية التجارية نظرة تجمع بين استثمار هذه الخصيصة وبين النظرة التجارية في طلب الربح وطلب تنمية رأس المال. وأيضا مما تستثمر به هذه الخصيصة إقامة حلقات العلم في المسجد الحرام، وهذه رسالة للقائمين على شؤون المسجد الحرام أن يكثفوا مجالس العلم ويبالغوا في إكرام العلماء الذين يجلسون لتعليم الناس في هذا المسجد الحرام، حتى يكون المسجد الحرام منارة للتعليم كما كان عبر التاريخ. بل إن العلماء لم يكونوا يعدوا العالم عالما في مكة حتى يجلس للتدريس في المسجد الحرام، فإذا جلس للتدريس في المسجد الحرام اعتبروه عالما، لأن إشاعة مجالس العلم والتعليم في المسجد الحرام كما هو الحال في المعهد معهد الحرم وغيره من حلقات العلم التي تقوم وينبغي أن تكثف وتزاد، هي من أعظم ما تقوم به أديان الناس وتقوم به دنياهم، وهو من أعظم معاني قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لأنه لا تقوم حياة الناس، حياتهم الدينية وحياتهم الدنيوية، إلا على العلم. وتأملوا في القرآن الكريم كيف بالغ الله سبحانه وتعالى في تقدير العلم ومكانة العلماء. منذ أول ما خلق الله سبحانه وتعالى آدم وفضله على الملائكة بالعلم، فأمر الملائكة بالسجود له، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لاحظوا، ثم لما خلق آدم قال الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما إلى آخر الآيات. فهو قد فضل آدم على الملائكة بالعلم، ثم لما أنزل الله هذا القرآن العظيم على النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكانت أول آية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم تأمره بالعلم. ولذلك نحن نقول ديننا نحن هو دين العلم، الأمر فيه بالعلم كثير، بل إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بأن يستزيد من شيء من أمور الدنيا إلا العلم، فقال: وقل ربي زدني علما. ولذلك العلم هو الذي تقوم به الدنيا وتقوم به الآخرة. لا يمكن الإنسان أن يعرف دينه وما يعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يجب لنبيه صلى الله عليه وسلم وما يجب للبيت الحرام وما يجب عليه في دينه في كل جوانبه إلا بالعلم. وكذلك لا يمكن للإنسان أن يقيم حياته وتجارته وأمور دنياه إلا بالعلم أيضا. فكان من أهم مقومات المحافظة على صلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم في المسجد الحرام هو إقامة حلقات العلم وتكثيف حلقات العلم في المسجد الحرام حتى يكون قياما للناس بكل ما تعنيه هذه الكلمة. والجهود التي تبذل في الدروس التي تدرس في الحرم المسجد الحرام هي جهود عظيمة ومباركة، ونحن ندعو لاستمرارها وتكثيفها وترسيخها حتى يتنقل الناس بين كل الحلقات يدرسون التفسير والحديث والفقه وأصول الفقه والعربية والعروض وسائر العلوم التي ينتفع الناس بها في أمر دينهم ودنياهم تكون في المسجد الحرام، فيأتي المسلم فيطوف ويسعى ويصلي ويشرب من زمزم ويحضر ويتعلم ويتعلم العقيدة الصحيحة والفقه، كيف يعبد الله عبادة صحيحة وكيف يعظم الله تعظيما صحيحا وكيف يأمن على نفسه من الوقوع في الشرك. هذه من أعظم معالم قيام دين الناس ودنياهم التي اختص الله بها المسجد الحرام. وأيضا من علامات قيام أن تكون الكعبة وأن يكون المسجد الحرام قياما للناس أنه موطن اجتماع لهذه الأمة. الناس يأتون في كل سنة فيجتمعون في مكة اجتماع دولي، مؤتمر دولي ضخم جدا اسمه الحج، يتبادل الناس فيه العلم والمصالح ويبتغون ما كتب الله لهم من التجارة ونحوها كل سنة. ولذلك تشوف بعض الحجاج كل سنة يلقى أحبابه وأصحابه يعينونه على الخير ويعينونه على طاعة الله، ويتعلم بعضهم من بعض ويهاجر بعضهم إلى بعض، يتعلمون من بعضهم البعض في مؤتمر سنوي إسلامي يغبط المسلمين عليه كل أهل الدنيا. فهذا أيضا من قيامي من كون الكعبة قياما للناس ولمصالحهم في أمور دينهم وفي أمور دنياهم. إذن هذا هو الذي ينبغي عليك أيها المسلم أيتها المسلمة في شأن استثمار خصيصة أن الكعبة والمسجد الحرام قيام للناس في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. ينبغي على كل واحد منا أن يحرص على الاستثمار الأمثل لهذه الخصيصة بكثرة عنايته بزيارة المسجد الحرام والصلاة فيه والطواف حول الكعبة المشرفة والتبرك بما جعله الله فيها من البركة في المكان وفي الزمان وما فيها من العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يزيدها بركة وتعظيما وصلاحا لأمر الناس في أمر دينهم ودنياهم، إنه سبحانه وتعالى رحيم ودود.